ثم مع ذلك أرشد إلى كلاع الجنائز أرشد إلى عيادة المريض وفك العاني. فك العاني العاني هو الأسير الذي يكون عند مأسورا عند العدو، فإنه يمكن أو أنه يستحب ويرغب بأن يفك وأن يخلص من أسرهم بدفع المال الذي يخلصه منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي يتعلق بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم وأهله، وأنهم ما شبعوا ثلاثة أيام من طعام، والمقصود بذلك التوالي، ثلاثة أيام متوالية. وهذا يعني فيه ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن قلة الطعام، وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر عليه الصلاة والسلام قوت سنته لأهله من الطعام، ولكنه ينتهي فيما ينفقه وفيما يقدمه ويعطيه لمن هو محتاج إليه، فتخلص النفقة التي كانت مدخرة فيجوعون وتمضي الأيام ولا يحصل لهم الشبع من الطعام ثلاثة أيام متوالية. وهذا لا يعني أنه يحصل الشبع في أيام متفرقة، ولكن كونه يحصل لهم على التوالي وبصفة مستمرة، وأن الطعام يكون متوفرا عندهم على الاستمرار، ما كان هذا شأن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القوت كفافا ليس فيه سعة وليس فيه كثرة، وإنما كان يدخر الحاجة ثم تنفق قبل بلوغ الأمد وبلوغ الغاية، وذلك في وجوه الخير وإطعام المحتاجين وإكرام الضيوف وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في صرف المال وصرف الطعام. ثم ذكر أيضا بعد ذلك حديث في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه حالته عليه الصلاة والسلام، حالته رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان فقيرا، وأنه كان منقطعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأخذ عنه علما ويأخذ عنه الحديث، وكان تصيبه الجوع وتصيبه الشدة، فلا يجد ما يأكله، وأحيانا يأتي إلى الرجل ويستقرئه الآية وهو يعلمها وهو يجيدها، ولكنه يريد أن يذهب به مع ذلك من يستقرئه الآية إلى بيته فيطعمه. فكان كما يحكي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أنه أصابه جهد شديد، فلقي عمر رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه أن يقرأ عليه آية من القرآن، وكان يجيدها أبو هريرة، ولكنه أراد أن يكون هناك صلة ووسيلة تربطه به وتجعله يكون بينه وبينه ارتباط حتى يذهب به، شيء يعني يحصل عند التلاقي، الحديث يكون عند التلاقي، فيؤمل أن يذهب به إلى بيته فيطعمه. فما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب به وأدخله بيته لوجود ما يقتضي ذلك من الأسباب، إما لكونه مشغولا ولا يتمكن من أن يبقى مع غيره يدخل غيره، أو أنه ما كان عنده شيء، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقضي هذا الشيء، فرجع ثم أنه أنهته شدة الحاجة وشدة الجوع حتى وقع على الأرض، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقوم، وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأتى بعسر فيه لبن فأعطاه وشرب، ثم قال أيضا خذ فاشرب، ثم عاد فشرب، ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك فشرب حتى ابتلع بطنه واعتدل وصار كالقدح التهام ملأ بطنه من هذا اللبن الذي أطعمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لقي عمر بعد ذلك وأخبره بأنه ما كان بحاجة إلى تلك القراءة لأجل التثبيت، لأنه كان أقرأ له لها من غيره، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يستقر له تلك الآية. ثم إنه قال فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك تمنى عمر أن يكون حقق له ما يريد، وأن يكون أطعمه وحقق له تلك الرغبة التي كانت في نفسه عندما لقيه وتقرأه تلك الآية. المقصود من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه من هذا اللبن، أعطاه إياه حتى ذهب عنه الجوع وذهب عنه شدة الحاجة التي كانت معه، فهو من جنس أطعم الجائع، ففي هذا أطعم الجائع، وهذا في قوله وهذا في فعله عليه الصلاة والسلام. أطعم الجائع هذا أمر وتوجيه، وإطعام أبي هريرة تنبيه وتحقيق، فيكون عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع وأمر بإطعام الجائع، أطعمه بنفسه حيث أطعم أبا هريرة وأمر بإطعام الجائع.
قال عمر والله لا أقول عن خلقك أحق لي من حقك حق
عنك، لا يعني خلقك أحق عنك، لأن أكون خلقك أحق عنك أحب إلي أن يكون ليكون النعم، والنعم يجب النبيسة، لأن هذه من أنبة الأمر عنده. لهذا الرسول عليه السلام قال في حديث علي في رجل خيبر في حديث أبي وقاص في حديث الثاني من سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه عن خيبر، قال انزل على رجلك ادعوهم الإسلام واخبرهم، فوالله لأن يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من سن النعم. النعم هي الإبل التي في لون أحمر، وهي أنفس الأحوال من العرب.
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمرو بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جدي تطيش بالصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، وقل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد.
هذا متعلق بالتسمية والأكل باليمين، وهذا مما يتعلق بالآداب، آداب الأكل وآداب الطعام، أن الإنسان عندما يأكل مع غيره فإنه يأكل مما يليه، مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى، ويسمي الله عز وجل، يسمي الله من البداية، ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. ورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة طبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما، قال كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني معناه أنها لا تستقر في الجهة التي تليه وإنما تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ففيه إرشاد من التسمية بسم الله. وجاء ببعض الحديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء والنووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك دليل على الاستحباب، وقد جاء في بعض الروايات نبي داود في بعض الحديث نبي داود أنه قال يعني فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هذا فيه بيان في الصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا لك بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على الأديان والتساري الأديان بهذه الصيغة وأنها أفضل وأنها أولى من أن يقول بسم الله، بل المهم هو أن يأتي بالتسمية، وسواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه كلها تسمية، كل هذه تسمية. وأما أن يقال أن هذه هي الأفضل وهي الأولى فهو يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل، قال الحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه، كذلك أيضا إذا دخل بيته ولم يسمي فإنه يدخل البيت ويشاركه في بقاء البيت، فإذا سمى عند الدخول وسمى عند الأكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعاما، لأنه حيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كون الإنسان يأكل مما يليه فلا يأكل من الجهات الأخرى التي تليه التي لا تليه، وإنما إنه يأكل من الجهة التي تليه، هذا من آداب الأكل التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن ابي عن وهب بن كيسان ابي معين عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل من نواحي الصحراء وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يلي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام ومعه ربيعه عمر بن ابي سلمه فقال سم الله وقل مما يلي.
اورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمه لباب الاكل مما يلي وهي الحديث الذي اوردها تضمنها الحديث الباب الذي قبله ولكنه اخذ الترجمه واورد الحديث من طريقين حديث عمر بن ابي سلمه من طريقين اخريين غير الطريقه الاولى التي اوردها في التسمية والأكل باليمين أن الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه وذكر في الباب الأول التسمية والأكل باليمين وهذا الباب الأكل مما يليه أورد الحديث نفسه من طريقين أخريين اشتمل على ما ترجم له كما أن ما سبق أيضا مشتمل على ما ترجم له وأورد في ذلك أيضا حديث أنس بن مالك معلقا بل أورده موصولا في مكان آخر وهو أيضا مشتمل على هذا الذي ترجم له وهو كون الإنسان يأكل مما يليه إذا فجاء هذا من حديث أنس ومن حديث عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها هذا حجر الاكل.
باب من تتبع حوالي القصعى مع صاحبه اذا لم يعرف منه الكراهية. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق عن اسحاق بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذن.
ثم بخير أحمد ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ما ذكر الأسر بما يليه أتى بهذه الترجمة وهي بتتبع نواحي الصفحة مما يجد الإنسان فأورد في حديث أنس بن مالك وهو أن خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم فذهب معه أنس بن مالك رضي الله عنه وجعل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من هذا الطعام الذي قدمه له خياط فرأى أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة من جوانب الصخرة أو القصعة يعني يتناوله يعني بما أنه يرغبه فجعل يأخذه ويلقيه يعني ثم يلي رسول الله عليه وسلم لما رأى رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل الدبة وأنه يعني يمد يده إليه النواحي التي تليه ولا يأكل من الطعام الذي يعني يليه وإنما يأتي ويبحث عن الدبة الذي في جهته فرأى يعني علم أنس بن مالك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب الدبة ويفضله فجعل يأخذه ويلقيه يأخذه من جهته ومن الجهة الأخرى ثم يرميه في مما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال ما زلت أحب الدبة يومئذ يعني لما رأى الرجل يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكفاء فهو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام مرفعا. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه بالإشارة إلى أنه إذا كان يعني هناك من هو محترم ومن هو مكرم وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويسر بأن يأكل ما يشاء من الطعام فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه. وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يلي هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أهل التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه وإجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أنه يمكن أن يفحد المدعو يعني غيره كما حصل من أنس حيث ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يسر ذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب مع أنس بن مالك يدل على هذا الأمر.
باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعب عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم المستطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وباب التيمم في الأكل وغيره. المقصود بالتيمم البداء في اليمين او الاكل استعمال اليمين والبداء باليمين وتقديم من يكون على اليمين هذا هو المقصود بالتيمم. وأورد قطعة من حديث عمر بن ابي سلمة وهو قوله كل بيمين لأن يعني هذا هو المقصود في التيمم أن فيه استعمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مثلا كان يعجبه التيمم في طهوره كان مثلا يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. بمعنى هذا أنه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في الطهور يبدأ بالميام وفي الانتعال يبدأ باليمين رجل اليمنى تنعل قبل اليسرى والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتسريح الشعر يبدأ بجهة اليمين. المقصود بالتيمم أنه يبدأ باليمين وتستعمل اليمين في طهور وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث يعني يفيد أن هذا يحبه ويحبه في هذه الأمور وفي شأنه كله. قال في صحيح وكان قال بواسط يعني الراوي الذي روى عنه شعبة الإسناد أنه كان قال يعني كان حدثه عدة مرات وكان حدثه أولا وقال في شأنه كله وحدثه في بعض المواضع ولم يقل في شأنه كله أشار إلى ما حصل أخيرا وإلى ما كان قد حصل سابقا من أنه ذكر هذه التفاصيل ثم ذكر هذا الإجمال وهذا التعميم بعد التصديق. ومقصود أن اليمين واستعمال اليمين والتيامن وغلبته في جهة اليمين استعمل في الأمور التي ليست يعني مستقدرة. أما الأشياء المستقدرة فإنها لا استعمل لها اليمين وإنما استعمل لها اليسار كالإنفاق كما الإنسان كما ينتخب فإنه يستعمل الإسراف ولا يستعمل اليمنى. يعني اليمين تستعمل في الأكل تستعمل في البدء في الكحول في المسجد في ذلك في الاتعال يوجب اليمين في الوضوء في الاغتسال وفي كذلك غسل الرأس وما إلى ذلك من الأمور. كان يعجبه التيمم يستعمل اليمين ويبدأ باليمين إلا الأشياء التي ينبغي أن يستخدم لها الشمال.
باب من أكل حتى شبع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة له مثلي لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت حمار لها فلقت في السلطة ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لبعان؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك القبر فأمر به ففك فعصرت عليه أم سليم حقة لها فأدمته. ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا
والقوم ثمان رجلا. ثم أرد البخاري رحمه الله العباد وعباد من أكل حتى شبع وأورد فيه حديث أنس بن مالك في قصة الطعام الذي صنعته أم سليم زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سنة بن مالك، وكان سبب ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى ابن سليم وقال هل عندك طعام؟ فإني سمعت صوت رسول الله عليه السلام وفهم منه أنه جائع وأن صوته تغير بسبب الجوع، فهل عندك طعام؟ أخبرته لأن يعني عندها أقراص، فلفتها في الحمار وأعطتها أنس بن مالك وذهب بها. ولما جاء إلى رسول الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في المسجد فهم رسول الله عليه وسلم أنه مرسل من أبي طلحة وأنه لأجل طعام، فقال أرسلك أبو طلحة؟ ووقف عليه قال نعم، قال طعام؟ قال نعم، قال قوموا. ثم ذهبوا، رجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أمامهم وأخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام استقبله أبو طلحة ودخل وأخبرها بأن الرسول قدم ومعه الناس، وقالت الله ورسوله أعلم، بمعناه أن الرسول ما دعاه إلا وهو يعلم أن يعني أن الله سيبارك بهذا الطعام الذي دعاه إليه. فأمر بتلك الأقراص تفتت، ثم صب عليها بحكة كانت عند المسلمين فآدمتها بها، ودعا رسول الله عليه وسلم بهذا الطعام في هذا الطعام حتى بارك الله فيه، فطلب أن يدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أيضا دعا عشرة فكانوا فأكلوا حتى شبعوا، حتى جاءوا ثمان دفعات كل دفعة عشرة وأكلوا وانتهى الثمانون، والقصعة أو الإناء الذي فيه على حالته بارك الله في هذا الطعام دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نزول البركة في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. ومقصود من الحديث قولهم أكلوا حتى شبعوا، لأن قولهم أكل حتى شبع هذا الحديث يدل عليه أن هؤلاء العشرة أكلوا حتى شبعوا، ثم جاء عشرة آخرون أكلوا حتى شبعوا، وهكذا. فإذا فيه الشبع، ولكن مقصود الشبع الذي لا يضر، لأن هناك شبع يعني قد يدخن ويضر، وهناك شبع يطلق عليه هذا الاسم ولكنه لا يترتب عليه الضرر، لا يترتب عليه الضرر الذي يكون بسبب السخنة، وهي شدة الأكل وكثرة الأكل والتوسع فيه حتى يتضرر الإنسان من مدى بطنه. إذن الحديث يدل على أن الإنسان يأكل ويشبع، ولكن الشبع الذي لا يلحقه منه مضره يستفيد منه ولا يلحقه منه مضره.
قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو، فعلقنا ثم جاء رجل مشرك مشعان من طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى المشرك فصنعت، فأمر من الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن إشواء، وعين الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد وقتها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان فائما خطأها له. ثم جعل بها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين بعد وفضل في القصعتين فحملته على البعير او كما قال. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عني عن عائشه رضي الله عنها انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعنا من الاسودين التمر والماء.
ثم اورد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن يزيد بن ابي الصديق رضي الله تعالى عنهما وانهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 130 رجلا وسال رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الطعام. ذكر له رجل عنده قاع ثم جاء رجل مشرك معه غنم فقال بيع او هديه او عطيه قال بل بيع تكثر منه شاه ثم ذبحوها وامر من الغسل بسواد بطنها بالكبد وان تشوى ثم ألزم كل واحد قطعة قطع له قطعة يعني 130 قطعة يعد هذه الكبد وكبد الشاة 130 قطعة. فمن كان شاهدا يعني موجودا عند ما سويت ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب يأتي بحطب أو ذهب يأتي بماء يعني ليس موجودا عندما نضجت هذه الكبد التي تشوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه من هذه السواد سواد البطن. وهذا إنما هو ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن كبد ساد قرنها أقسم هذا التقسيم شيء كبير 130 قطعة 130 قطعة إنما هذا بنزول البركة من الله عز وجل. ثم أيضا لما طبخت تلك الشاة جعلت في قصعتين فأكل 130 حتى شبع. هذا هو مقصود من إرادة الحديث في من أكل حتى شبع لأنهم أكلوا حتى شبعوا هاتين قطعتين يعني من الشاه. ومعلوم أن الشاه الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول البركة من الله عز وجل في الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك القطعتان يبقى فيهما بقية يستنفذ. كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الأكل الشبع وأنهم أكلوا حتى شبعوا وهو أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول بركة في الطعام في حضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قوله واحتملنا الباقي وهذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يحتفظ به عندما يؤكل عندما يقضون حاجتهم ممكن يحتفظوا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه ممن هو محتاج إليه لأنه قال فحملناه حملنا يعني بقية الذي بقي من الصفحتين حملوه معه.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
وهذا أيضا يتعلق بالشبع لأن قال شبعنا من الأسودين التمر والماء المقصود من ذلك التمر، لأن يعني هذا هو الذي يعني يحصل له الشبع. وأما الماء فإنه متوفر، ولكن التمر هو الذي لا يتوفر، والطعام هو الذي لا يتوفر. وإلى الأسودان التمر والماء تغليظ بجانب التمر، تغليظ بجانب التمر، فيثنى من باب التغليظ، لأن الماء ليس على لونه وإنما هذا لون التمر، فيثنى أحد الأخوين تغليبا لهما على الآخر، ما يقال الأبوان تغليب الأب والأم، تغليب جانب الأب، ما يقال القمران لأبي بكر وعمر، يقال القمران الشمس والقمر، وما إلى ذلك من الأمثلة التي فيها التغليب. فإن المقصود بالأسودين التمر والماء، والشيء الذي يحصل له الشبع عندما هو التمر، ومقصود من هذا حصول الشبع، لأن الترجمة باب من أكل حتى شبع، قال شبعنا من الأسودين التمر والماء.
باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهي والاجتماع على الطعام، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد كما تبشر سمعت بن شعيب بن يسار يقول حدثنا زهير بن النعمان قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما قلنا للصحابة قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام، فما عطي الا بشوكه من بسم الله فرقناه، فما عطي الا بشوكه من بسم الله فاكلنا منه، ثم دعانا فمغمضنا فمغمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضا. قال سفيان سمعته منه عودا وغداء.
هذه الترجمة ويقول وقولها عز وجل ليس على أحد حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، وفي من ذلك آية سورة النور ليس على أحد حرج إلى قوله حرج ولا على أنفسكم تأخذوا بيوتكم إلى آخر الآية، وذكر بعد ذلك والنهج والاجتماع على الطعام، والنهج والاجتماع على الطعام. المقصود بالنهج أن الجماعة المسافرون إذا جمعوا طعامهم وأكلوه فإنهم يعتبرون شركاء في ما دفعوه، ولكن إذا اجتمعوا وأكلوا هم متفاوتون في الأكل، يعني إن ذلك سائغ، وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، فالمتشاركون في طعام مشترك بينهم، لا يلزم أن يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للآخر، بل إذا قدم الطعام بينهم يأكلون وقد يزيد بعضهم على بعض، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما يأكلون، لأن هذا من الأمور المقهرة والأمور السائغة التي يمكن أن تفعل، التي لا يشددوا فيها ولا يدققوا فيها، وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا، فيجتمعون على الطعام ويأكلون، وطعامهم وإن كان متساويا من حيث اشتراكهم فيه وفي نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل، هذا هو النهج. طعام المسافرين اجتمعوا وأكلوه وهم متفاوتون في الأكل فإنه لا يعتبر ولا حرج في ذلك. ثم أيضا الاجتماع على الطعام وهو مستحب، فأمكن يكون الناس يأكلون جميعا غير متفرقين، هذا هو الأولى، وإن أيضا أكلوا متفرقين لا بأس، هذا جاء في نفس الآية، ذلك الصحيح يعني ليس مثل المريض حقا
يحذر منه لا حرج يعني أن يأكلوا جميعا ولا كان فيه أنه لا يتحرجوا من هذا وأنه لا بأس بذلك. قيل هذا وقيل غيره من الأمور الأخرى التي علل بها ذكر هؤلاء الأصناف للناس وهم من كان أعمى من كان مريضا ومن كان عاجزا.
باب
الخبز المرقب. ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك بقضية خيبر وأنه طلب طعاما فأوتي بجوع فلاقوه أكلوه ومقصود ذلك أنهم اجتمعوا عليه من هذا الطعام قدم لهم فأكلوه لأن طعام المسافرين اجتمعوا عليه وهذا هو النهج لأنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوا وتفاوتوا في الأكل لأنهم طبعا لا يسوق على حد سواء فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده ثلاث مرات وقد يكون أحد منهم مد يده أربع مرات واحد يقلع من خمس مرات وبعضهم الرجل وهكذا متداول في مقدار يؤكل فلا باس بذلك ولا حرج في ذلك. ما يلزم أن يكون كل واحد يمد يده ثلاث مرات ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في ما تأخذ في اليد قد يكون هذا الشيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر إذا لا حرج عليه لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا لا حرج عليه.
قال
محمد عادل
عن
دعا بما عند مرغ ومرغنا يعني ومعناه أنه ما حق الوضوء ما توضعوا هذا يدل على أن ما نسخ النار لا ينقض الوضوء. جاء في بعض الحديث الوضوء مما نسخ النار ثم جاء نسخ ذلك حيث جاء في الحديث كان من آخر الأمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الوضوء مما نسخ النار. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد الأحاديث المتعلقة بالوضوء مما نسخ النار والأحاديث المتعلقة بترك الوضوء قدم الأحاديث التي فيها الوضوء مما نسخ النار ثم أتى بعدها بترك الوضوء إلى حديث الدالة على ترك الوضوء مما نسخ النار لأنها نسخ ناسخ. وهذا جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نسخ النار لكن هذا يعني هذا العموم يستثنى منه لحوم الإبل فإنها يتوضأ منها أما غيرها من الأطعمة وإن كانت لحما كانت سويقا كانت يعني أي شيء طبق في النار فإنه لا يحصل بحق الوضوء وإنما نقض الوضوء خاصة بالأكل لصوم الإبل لأنه صح بذلك الحديث عبد الله عليه الصلاة والسلام.
قال
شفيع سمعته منه عودا وبدأ يعني كان سمعه منه مرارا في الحديث.
باب الخبز المرقب والأكل على الخوان والشراب. وقال حدثنا محمد بن سمعة
يعني في الجهة التي تجريه لكن غيرت من الأشياء الأخرى التي تجريه لكن لما راه يتجاوز الطعام الذي يجريه في ذات ربنا ويذهب عن أبحث الكتبة التي يجريها فيه عرف أنه يحس الكتبة فقال يأخذ في هذه الأحمد ويضعه مما يجريه في الله
أصبحت
في أصبحت
سواء زاد على غيره او ساواه او نقص عنه لا حرج.
Thank you.
عدم الوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الإبل هو منها في الشافعي فقط بينما ثلاث فقهاء
هذا الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به قال بهذا إن صح الحديث قلت به قال بهذا المسجد هو من أبو حكم يعني من صح الحديث لأن قال بعض أتباعي وقد صح الحديث فهو من أبو الشافعي وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته وقد صح فهو مذهب حكم ليس مذهبه لأنه قال إن صح قلت به وهو ما صح عنده ولكنه صح وبين يعني عند غيره لأنه صحيح يعني طرق أخرى يعني ما طلع عليها الشافعي فإذا هو مذهب حكم الشافعي ما ذهب إليه وكان علق القول على صحته
ثم مع ذلك أرشد إلى ابتلاع الجنائز نعم أرشد إلى عيادة المريض وفك العاني العاني هو الأسير الذي يكون عند مأجورا عند العدو فإنه يمكن أو أنه يستحب ويرغب بأن يفك وأن يخلص من أسرهم بدفع المال الذي يخلصه منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي يتعلق بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم وأهله وأنهم ما شبعوا ثلاثة أيام من طعام والمقصود بذلك التوالي،
ثلاث أيام متوالية، وهذا يعني فيه ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن قلة الطعام، وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر عليه الصلاة والسلام قوت سنته لأهله من الطعام، ولكنه ينتهي فيما ينفقه وفيما يقدمه ويعطيه لمن هو محتاج إليه، فتخلص النفقة التي كانت مدخرة فيجوعون وتمضي الأيام ولا يحصل لهم الشبع من الطعام ثلاثة أيام متوالية. وهذا لا يعني أنه يحصل الشبع في أيام متفرقة، ولكن كونه يحصل لهم على التوالي وبصفة مستمرة، وأن الطعام يكون متوفرا عندهم على الاستمرار، ما كان هذا شأن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القوت كفافا ليس فيه سعة وليس فيه كثرة، وإنما كان يدخر الحاجة ثم تنفق قبل بلوغ الأمد وبلوغ الغاية، وذلك في وجوه الخير وإطعام المحتاجين وإكرام الضيوف وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في صرف المال وصرف الطعام. ثم ذكر أيضا بعد ذلك حديث في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه حالته عليه الصلاة والسلام، حالته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان فقيرا، وأنه كان منقطعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأخذ عنه علما ويأخذ عنه الحديث، وكان تصيبه الجوع وتصيبه الشدة، فلا يجد ما يأكله، وأحيانا يأتي إلى الرجل ويستقرئه الآية وهو يعلمها وهو يجيدها، ولكنه يريد أن يذهب به مع ذلك من يستقرئه الآية إلى بيته فيطعمه، فكان كما يحكي رضي الله عنه وعرف هذا الحديث أنه أصابه جهل شديد، فلقي عمر رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه أن يقرأ عليه آية من القرآن، وكان يجيدها أبو هريرة، ولكنه أراد أن يكون هناك صلة ووسيلة تربطه به وتجعله يكون بينه وبينه ارتباط حتى يذهب به، شيء يعني يحصل عند التلاقي، الحديث يكون عند التلاقي، فيؤمل أن يذهب به إلى بيته فيطعمه. ثم كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب به وأدخله بيته لوجود ما يقصر لذلك من الأسباب، إما لكونه مشغولا ولا يتمكن من أن يبقى مع غيره وأن يدخل غيره، أو أنه ما كان عنده شيء، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقصر هذا الشيء، فرجع ثم أنه أنهته شدة الحاجة وشدة الجوع حتى وقع على الأرض، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقوم، وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأتى بعسر فيه لبن فأعطاه وشرب، ثم قال أيضا خذ فاشرب، ثم عاد فشرب، ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك فشرب حتى ابتلع بطنه واعتدل وصار كالقدح التهام ملأ بطنه من هذا اللبن الذي أطعمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لقي عمر بعد ذلك وأخبره بأنه ما كان بحاجة إلى تلك القراءة لأجل التثبيت لأنه كان أقرأ له لها من غيره، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يستقرأه تلك الآية. ثم إنه قال فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تمنى عمر أن يكون حقق له ما يريد وأن يكون أطعمه وحقق له تلك الرغبة التي كانت في نفسه عندما لقيه وتقرأه تلك الآية. ونقول من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه من يعني هذا اللبن أعطاه إياه حتى ذهب عنه الجوع وذهب عنه شدة الحاجة التي كانت معه، فهو من جنس أطعم الجائع، ففي هذا أطعم الجائع. وهذا بقوله وهذا بالتعليه على صلى الله عليه وسلم، الجائع هذا أمر وتوجيه، وإطعام أبي هريرة تنبيه وتحقيق، فيكون عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع وأمر بإطعام الجائع، أطعمه بنفسه حيث أطعم أبا هريرة وأمر بإطعام الجائع.
قال عمر الله لا نقول عن قلبك حق
إليه من يحب إليه حق إليه، يعني أن يكون قلبك فقط عنده يحب إليه أن يكون ليكون النعم والنعم يجب النبيك، لأن هذه من أنفة الأمر عنده. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي في غزوة خيبر في سعيد بن وقاص حديث الثاني من سعد الساعدي في اعطاء الرايه لعلي رضي الله عنه عن خيبر، قال انزل على رجلك ادعوهم الاسلام واخبرهم بالايمان، فوالله لان يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من سن النعم. النعم هي الابل التي لون احمر وهي انفس الاحوال من العرب.
باب التسميه على الطعام والاكل باليمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه سمع عمرو بن ابي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جديد الطيش بالصحبه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك وقل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي بعد.
هذا متعلق بالتسمية والأكل باليمين، وهذا مما يتعلق بالآداب آداب الأكل آداب الطعام، أن الإنسان عندما يأكل مع غيره فإنه يأكل مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى ويسمي الله عز وجل، يسمي الله من البداية ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله ويأكل مما يليه. أورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة طبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما
قال كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني معناه أنها لا تستقر في الجهة التي تليه وإنما تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ففيه إرشاد من التسمية بسم الله. وجاء ببعض الحديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء النووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك دليل على الاستحباب. وقد جاء في بعض الروايات من أبي داود في بعض الحديث من أبي داود أنه قال يعني فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هذا فيه بيان في الصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا لك بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على الإتيان والتساوي الإتيان بهذه الصيغة وأنها أفضل وأنها أولى من أن يقول بسم الله، بل المهم هو أن يأتي بالتسمية، وسواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه كلها تسمية، كل هذه تسمية. وأما أن يقال أن هذه هي الأفضل وهي الأولى فهو يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل. قال الحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه. كذلك أيضا إذا دخل بيته ولم يسمي فإنه يدخل البيت ويشارك في البقاء في البيت، فإذا سمى عند الدخول وسمى عند الأكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعاما، لأنه حيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كون الإنسان يأكل مما يليه فلا يأكل من الجهات الأخرى التي تليه التي لا تليه، وإنما إنه يأكل من الجهة التي تليه. هذا من آداب الأكل التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن ابي عن وهب بن كيسان ابي معين عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يلي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وقل مما يليه.
أورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة لباب الأكل مما يليه، وهي الحديث التي أوردها فضمنها الحديث الباب الذي قبله، ولكنه أخذ الترجمة وأورد الحديث من طريقين، حديث عمر بن أبي سلمة من طريقين أخريين غير الطريقة الأولى التي أوردها في التسمية والأكل باليمين، لأن الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة: التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فذكر في الباب الأول التسمية والأكل باليمين، وهذا الباب الأكل مما يليه أورد الحديث نفسه من طريقين أخريين مشتملا على ما ترجم له، كما أن ما سبق أيضا مشتمل على ما ترجم له. وأورد في ذلك أيضا حديث أنس بن مالك معلقا، بل أورده موصولا في مكان آخر، وهو أيضا مشتمل على هذا الذي ترجم له، وهو كون الإنسان يأكل مما يليه. إذا فجاء هذا من حديث أنس ومن حديث عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته بن سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعرضاه. هذا حديث الأكل.
باب من تتبقى حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
ثم البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، ثم ذكر الأكل مما يليه، أتى بهذه الترجمة وهي بتتبع نواحي الصفحة يعني مما يلي الإنسان. فأورد في حديث أنس بن مالك وهو أن خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب معه أنس بن مالك رضي الله عنه وجعل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من هذا الطعام الذي قدمه له خياط. فرأى أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة من جوانب الصخرة أو الصفعة، يعني يتناوله يعني بما أنه يرغبه، فجعل يأخذه ويلقيه يعني بما يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما رأى رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل الجبة وأنه يعني يمد يده إليه في النواحي التي تليه ولا يأكل من الطعام الذي يعني يليه، وإنما يأتي ويبحث عن الجبة الذي في جهته، فرأى يعني علم أنس بن مالك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في الجبة ويفضله، فجعل يأخذه ويلقيه، يعني يأخذه من جهته ومن الجهة الأخرى ثم يرميه في مما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ما زلت أحب الجبة في يومئذ، يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فهو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الطعام. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه بالإشارة إلى أنه إذا كان يعني هناك من هو محترم ومن هو مكرم، وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويصر بأن يأكل ما يشاء من الطعام، فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه. وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يلي هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أهل التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة، لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه إجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أنه يمكن أن يفحد المدعو يعني غيره كما حصل من أنس، أي ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يسر في ذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه، فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب معه أنس بن مالك يدل على هذا الأمر.
باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعب عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وباب التيمم باب التيمم في الأكل وغيره. المقصود بالتيمم البداءة باليمين أو الأكل استعمال اليمين، والبداءة باليمين وتقديم من يكون على اليمين هل هو المقصود بالتيمم. وأورد قطعة من حديث عمر بن أبي سلمة وهو قوله كل بيمين، لأن يعني هذا هو المقصود في التيمم أن فيه استعمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الإنسان كان يعجبه التيمم في طهوره كان الإنسان يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. بمعنى هذا أنه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في طهور يبدأ بالميامن، وفي الانتعال يبدأ باليمين بالرجل اليمنى تنعل قبل اليسرى، والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتسريح الشعر يبدأ بجهة اليمين. المقصود بالتيمم أنه يبدأ باليمين وتستعمل اليمين في طهور وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يعني يفيد أن هذا يعجبه ويحبه في هذه الأمور وفي شأنه كله. قال في حديث وكان قال بواسط يعني الراوي الذي روى عنه شعبة الإسناد أنه كان قال يعني كان حدثه عدة مرات، وكان حدثه أولا وقال في شأنه كله، وحدثه في بعض المواضع ولم يقل في شأنه كله، أشار إلى ما حصل أخيرا وإلى ما كان قد حصل سابقا من أنه ذكر هذه التفاصيل ثم ذكر هذا الإجمال وهذا التعليم بعد التطبيق. والمقصود أن اليمين واستعمال فعل اليمين والقيام وغلبته في جهة اليمين تستعمل في الأمور التي ليست يعني مستقدرة. أما الأشياء المستقدرة فإنها لا تستعمل لها اليمين وإنما تستعمل لها اليسار كالإنفاق كما الإنسان كما ينتخب فإنه يستعمل اليسرى ولا يستعمل اليمنى. لأن اليمين تستعمل في الأكل تستعمل في البدء في الدخول في المسجد لذلك في الاستعان يوجد اليمين في الوضوء في الاغتسال وفي كذلك قص الرأس وما إلى ذلك من الأمور. كان يعجبه التيمم يستعمل اليمين ويبدأ باليمين إلا الأشياء التي ينبغي أن يستخدم لها الشمال.
باب من أكل حتى شبع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة له مثلي لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت حمار لها فلقطت السلطة ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لبعان؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقوا بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة. فقال أبو طلحة يا أم شليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك القبر فأمر به ففك فعصرت عليه أم سليم عقبة لها فأدمته. ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا
والقوم ثمان رجلا. ثم أرجى البخاري رحمه الله على العباد وعباد من أكل حتى شبع وأورد فيه حديث أنس بن مالك في قصة الطعام الذي صنعته أم سليم زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سنة بمالك. وكان سبب ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى ابن سليم وقال هل عندك طعام؟ لأني سمعت صوت رسول الله عليه السلام وفهم منه أنه جائع وأن صوته تغير بسبب الجوع فهل عندك طعام؟ فأخبرته يعني عندها أقراص فلبستها في الحمار وعطتها أنس بن مالك وذهب بها. ولما جاء إلى رسول الله عليه وسلم وبين أصحابه في المسجد فهم رسول الله عليه وسلم أنه مظهر من أبي طلحة وأنه لأجل طعام، فقال أرسلك أبو طلحة ووقف عليه، قال نعم قال أبو طعام، قال نعم قال قوموا، ثم ذهبوا. رجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضى أمامهم وأخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. فلما أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام استقبله أبو طلحة ودخل وأخبرها بأن الرسول قدم ومعه الناس، وقالت الله ورسوله أعلم، بمعناها أن الرسول ما دعاه إلا وهو يعلم أن يعني أن الله سيبارك بهذا الطعام الذي دعاه إليه. فأمر بتلك الأطباق تفتت، ثم صب عليها بحكة كانت عند المسلمين فآدمتها بها، ودعا رسول الله عليه وسلم بهذا الطعام في هذا الطعام حتى بارك الله فيه، فطلب أن يدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أيضا دعا عشرة فكانوا فأكلوا حتى شبعوا، حتى جاءوا ثمان دفعات كل دفعة عشرة وأكلوا وانتهى الثمانون، والقصعة أو الإناء الذي فيه على حالته بارك الله في هذا الطعام دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نزول البركة في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. ومقصود من الحديث قولهم أكلوا حتى شبعوا، لأن يعني قولهم أكل حتى شبع هذا الحديث يدل عليه أن هؤلاء العشرة أكلوا حتى شبعوا، ثم جاء عشرة آخرون أكلوا حتى شبعوا، وهكذا. فإذا فيه الشبع، ولكن مقصود الشبع الذي لا يضر، لأن هناك شبع يعني قد يدخن ويضر، وهناك شبع يطلق عليه هذا الاسم ولكنه لا يترتب عليه الضرر، لا يترتب عليه الضرر الذي يكون بسبب السخنة، وهي كثرة الأكل وتوسع فيه حتى يتضرر الإنسان من ماء بطنه. إذن الحديث يدل على أن الإنسان يأكل ويشبع، ولكن السلع الذي لا يلحقه منه مضرة ليستفيد منه ولا يلحقه منه مضرة.
قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو فعرفنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان من طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى المشرك فصنعت، فأمر من الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن إشواء، وعين الله ما من 300 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان بائما خبأها له، ثم جعل بها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وأنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 130 رجلا، وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الطعام،
ذكر له رجل عنده قاع ثم جاء رجل مشرك معه غنم فقال بيع او هديه او عطيه قال بل بيع تكثر منه شاة ثم ذبحوها وامر من الغسل بسواد بطنها بالكبد وان تشوى ثم هز لكل واحد قطعة قطع له قطعة يعني 130 قطعة فعلا هذا الكبد وكبد الشاة 130 قطعة فمن كان شاهدا يعني موجودا عندما سويت ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب يأتي بحطب أو ذهب يعني يأتي بماء يعني ليس موجودا عندما نضجت هذه الكبد التي تشوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه من هذه هذا السواد سواد البطن وهذا إنما هو ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن كبد ساد قومها تقسم هذا التقسيم شيء كبير 130 قطعة 130 قطعة إنما هذا بنزول البركة من الله عز وجل ثم أيضا لما طبخت تلك الشاة فعلت في قصعتين فأكل 130 حتى شبع هذا هو المقصود من إراد الحديث في من أكل حتى شبع لأنهم أكلوا حتى شبعوا هاتين قصعتين يعني من الشاة ومعلوم أن الشاة الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول البركة من الله عز وجل في الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك القطعتان يبقى فيهما بقية يستنفذ كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا الأكل الشبع وأنهم أكلوا حتى شبعوا وهو أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو حصول بركة في الطعام في حضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم ثم أيضا قوله واحتملنا الباقي وهذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يحتفظ به عندما يؤكل عندما يقضون حاجتهم يمكن أن يحتفظوا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه ممن هو محتاج إليه لأنه قال فحملناه حملنا يعني بقية الذي بقي من الصفحتين حملوه معه
فقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين شبعنا من الاسودين التمر والماء
وهذا ايضا يتعلق بالشبع لانها قالت شبعنا من الاسودين التمر والماء المقصود من ذلك التمر لأن يعني هذا هو الذي يعني يحصل له الشبع وأما الماء فإنه متوفر ولكن التمر هو الذي لا يتوفر والطعام هو الذي لا يتوفر وإلى الأسودان التمر والماء تغليب بجانب التمر تغليب بجانب التمر فيثنى من باب التغليب لأن الماء ليس على لونه وإنما هذا لون التمر فإذا أحد الأخوين
تغليبا لهما على الآخر، أي قال الأبوان أبه الأب والأم تغليب جانب الأب، ما يقال عمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران الشمس والقمر، وما إلى ذلك من الأمثلة التي فيها التغليب. فإن المقصود بالأسودين التمر والماء، والشيء الذي يحصل بالسلع عندما هو التمر، والمقصود من هذا حصول السلع، لأن الترجمة باب من أكل حتى شبع، قال تبعنا من الأسودين التمر والماء.
باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهي والاجتماع على الطعام، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد بن كعب بن بشر سمعت بن شير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما قلنا للصحابة قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء، فما رضي إلا بشوكه من ذكر الله ورقناه، فما رضي إلا بشوكه من ذكر الله فأكلنا منه، ثم دعاتنا ومغنظنا فصلنا من المغرب ولم يتوقع. قال سفيان سمعته منه عودا وغداء.
هذه الترجمة يقول وقلها عز وجل ليس على أهل الحرج لقوله لعلكم تعقلون، ومن ذلك آية سورة النور خرج ولا أعلم كثير ويوسفهم إلى آخر الآية، وذكر بعد ذلك والنهج والاجتماع على الطعام، والنهج والاجتماع على الطعام، المقصود بالنهج أن الجماعة المسافرون إذا جمعوا طعامهم وأكلوه فإنهم يعتبرون شركاء فيما دفعوه، ولكن إذا اجتمعوا وأكلوا هم متفاوتون في الأكل، يعني إن ذلك ساع وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، فالمتشاركون في طعام مشترك بينهم، لا يلزم أن يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للآخر، فإذا قدم الطعام بينهم يأكلون يأكلون وقد يزيد بعضهم على بعض، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما يأكلون، لأن هذا من الأمور المقهرة والأمور السائغة التي يمكن أن تفعل، التي لا يشدد فيها ولا يدقق فيها، وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا، فيجتمعون على الطعام ويأكلون، وطعامهم وإن كان متساويا من حيث اشتراكهم فيه وفي نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل، وهذا هو النهي، طعام المسافرين اجتمعوا وأكلوه وهم متفاوتون في الأكل فإنه لا يعتبر ذلك ولا حرج في ذلك. ثم أيضا الاجتماع على الطعام يكون مستحب وأمكن، يكون الناس يأكلون جميعا غير متفرقين هذا هو الأولى، وإن أيضا أكلوا متفرقين لا بأس، ولهذا جاء في نفس الآية ذلك الصحيح، يعني ليس مثل المريض أقدر منه، قال لا حرج يعني أن يأكلوا جميعا ولو كان فيه، وأنهم لا يتحرجوا من هذا وأنه لا بأس بذلك، قيل هذا وقيل غيره من الأمور الأخرى التي علل بها ذكر هؤلاء الأصناف من الناس، فهم من كان أعمى من كان مريضا ومن كان عرج.
باب الكفر المرقب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث انس بن مالك بقضية خيبر، وانه طلب طعاما فأوتي بجوع فلاقوه واكلوه، ومقصود ذلك انهم اجتمعوا عليه من هذا الطعام قدم لهم فأكلوه، لأنه طعام المسافرين كان غريبا، وهذا هو المثل، لأنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوا وتفاوتوا في الأكل، لأنهم طبعا لا يسوق على حد سواء، فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده ثلاث مرات، وقد يكون أحد مد يده أربع مرات، واحد يقضى على خمس مرات، وبعضهم الرجل، وهكذا متفاوتون في مقدار الأكل، فلا بأس لذلك ولا حرج في ذلك. ما يلزم أن يكون كل واحد يمد ثلاث مرات، ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في ما تأخذ في اليد، قد يكون هذا الشيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر، إذا لا حرج عليه لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا، لا حرج عليه في ذلك. دعا بما عند مرغة ومرغنا يعني ومعناه أنه ما حق الوضوء ما توضعوا، هذا يدل على أن ما نسخ النار لا ينقض الوضوء، قد جاء في بعض الأحاديث الوضوء ما نسخ النار، ثم جاء نسخ ذلك حيث جاء في الحديث كان من آخر أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم خرق الوضوء ما نسخ النار، ولهذا لما مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد الأحاديث المتعلقة بالوضوء مما سمى نسخ النار والأحاديث المتعلقة بترك الوضوء قدم الأحاديث التي فيها الوضوء مما نسخ النار، ثم أتى بعدها بترك الوضوء بالأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما نسخ النار، لأنها أن تلك ناسخة، ولذا جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نسخ النار، لكن هذا يعني هذا العموم يستثنى منه لحوم الإبل إنها يتوضأ منها، أما غيرها من الأطعمة وإن كانت لحما كانت سويقا كانت يعني أي شيء طبخ في النار فإنه لا يحصل بحق الوضوء، وإنما نقض الوضوء خاصة
الأكل
لصوم الإبل لأنه طحن إلى الحديث عبد الله عليه الصلاة والسلام.
قال
شفيعة سمعته
منه
عودا
وبدأ،
قال شفيعة سمعته منه عودا وبدأ يعني سمعه منه مرارا
حديث. قال والخبز المرقع والأكل على الاستواء والسفرة.
وقال حدثنا محمد بن سعيد بن جهه 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 بن جهه، لكن لما راه يتجاوز الطعام الذي يده في ذاكرة ويذهب عن أبحث الكتبة التي في جهته عرف أنه يحب الكتبة فقال يأخذه في جهة المال ويضعه أمام يده رسول الله
Thank you.
لا
عدم الوضوء من لحم الإبل والوضوء من أهل الإبل ومنها في الشافعي فقط بينما ثلاث فقهاء
الشافعي يقول قال في هذا إن صح الحديث قلت به قال في هذا المسجد ومن أبو حكم يعني صح الحديث لأنه قال بعض أتباعي وقد صح الحديث وهو من أبو الشافعي وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته وقد صح فهو مذهب حكم ليس مذهبه لأنه قال إن صح قلت به وهو ما صح عنده ولكنه صح وبين يعني عند غيره لأنه صحيح يعني طرق أخرى يعني ما طلع عليها الشافعي فإذا هو مذهب حكم الشافعي ما ذهب إليه وكان علق القول على صحته
ويعني يكون شأنه كأنه محاركة الدنيا